قال المصنف رحمه الله: فصل. وشروط الوقف سبعة: كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه.
هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى هو لبيان الشروط لشروط صحة الوقف، لشروط صحة الوقف، يعني متى يكون الوقف صحيحا، لأن الوقف كما تعلمون من العقود، وكل عقد من العقود لا بد أن تتوفر فيه شروط، ونظرية الشرط كما هو معلوم تدخل في أكثر أبواب المعاملات، تدخل في أكثر أبواب المعاملات، فلصحة الوقف شروط، يعني حتى يكون الوقف صحيحا لا بد من توفر شروط. فقال: أولا، كون هذا الوقف حاصل ممن يملك، من يملك ويكون جائز التصرف. وقد مر معنا في كتاب البيوع وما بعده من أبواب المعاملات الأخرى أن جائز التصرف يقصد به الحر، البالغ، العاقل، الرشيد، غير المحجور عليه. هذا هو المالك الجائز التصرف. إذا قيل جائز التصرف فهو الحر، البالغ، العاقل، الرشيد، غير المحجور عليه، يعني الذي ليس عليه حجر لحظ النفس أو لحظ الغير. فلا يصح من محجور عليه، لأن المحجور عليه يعني لا يخلو حاله إما أن يكون حجرا لحظ نفسه أو لحظ غيره. فأما إذا كان لحظ نفسه فإنه لا يعرف أن يتصرف في مصلحته، لا يعرف يتصرف في مصلحته، فقد يوقف أمواله وهو لا يعلم جهات القربة، لسفة أو لكونه مجنون أو لكونه صغير مثلا، ففي هذه الحالة هو لا يعرف مصلحته فلا ينفذ تصرفه. لو وقف من كان محجورا عليه فإن وقفه باطل ممنوع ومردود. كذلك قد يقف الشخص المحجور عليه وهو حجره لحظ الغرماء، وقد مر معكم هذا أن الحجر نوعان: حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. وذلك إذا ركبت الإنسان ديون كثيرة وأصبح لا يستطيع الوفاء بها، وما كان معه من الأموال لا يستطيع، لا تفي بما عليه من الديون، فعندئذ إذا أظهر القاضي عليه الحجر، إذا أظهر القاضي الحاكم على هذا الشخص الحجر، فإنه ممنوع من التصرف في أملاكه إلا فيما يسمح له فيه الشرع من قدر المأكل والمشرب والملبس والمسكن، يعني ضروريات الحياة أو الحاجيات الملحة. أما ما زاد على ذلك من بيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو وقف فهي غير نافذة. ولهذا قالوا إن حتى العتق نفسه، لو عتق عبدا من عبيده أو عتق عبيده وعليه ديون وهو محجور عليه فهذا لا ينفذ. ليش؟ لأنه بعد الحجر أصبحت أملاكه تحت تصرف الحاكم، تحت تصرف الحاكم على أساس يبيعها ويقسمها على غرمائه بحصصه حسب الحصص وحسب النسبة لكل شخص منه. هذا معنى قوله هنا، يعني كونه من مالك جائز التصرف. فقد يملك الإنسان ولكنه لا يجوز له التصرف، إما كونه محجور عليه وإما كونه صغير أيضا محجور عليه لحظ نفسه. قال: فلا يصح من محجور عليه، يعني لسفه ولصغر ولجنون، أو محجور عليه لحظ الغرماء وهو المفلس، المفلس أو المفلس، أو ممن يقوم مقامه، يعني أن يكون الوقف صادرا من شخص جائز التصرف أو شخص آخر يقوم مقامه مثل الوكيل إذا وكله. فقال: أو وكيله فيه. كيف وكيله فيه؟ يعني الآن قد يوكل الإنسان آخر يقول له: أنت وكيل عني، لكن ما يجوز لهذا الوكيل، لا يجوز لهذا الوكيل أن يتصرف من عنده في مثل هذه الأمور. يعني مثلا إذا وكلت شخص ولو كان توكيلا عاما كما يسمى، مع أن التوكيل العام هذا محظور، لا بد أن تنص على ما توكل فيه الشخص ولو صفحة تكتبها أو صفحتين أو ثلاث، لكن التوكيل العام هذا فيه خطر، ولهذا لا يعمل به الآن، هذا معطل. هذا معطل التوكيل العام. ولكن التوكيل المقبول أن تنص على الأشياء التي تريد أن يتوكل الشخص عنك فيها، فيقول وكيله فيه، جاء بكلمة فيه هنا الفائدة. ما هي؟ يعني لو قلت أنت وكيلي مثلا في استخلاص أموالي وفي المداعاة وفي قبول الحكم وغير ذلك، مثل هذا الوكيل لا يصح له أن يوقف عنك، وإذا أوقف ما يمشي وقف، الوقف باطل، يعتبر الوقف باطل. لكن إذا مثلا قلت أنت وكيل عني في أن توقف هذا البيت، توقف هذا البيت أو تبني مسجد وتوقفه لله عز وجل، أو تحفر قناة مائية مثلا، أو تأخذ من حسابي مبلغ قدره كذا وتضعه يعني وقف على الفقراء والمساكين، أو جمعية خيرية تبنيها أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى وكيله فيه، يعني في الوقف نص على وكالته فيه. نعم.
قول الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف، فلا يصح وقف أم ولد، فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون.
الشرع، الشرع الكريم يعني لمح إلى أشياء، وهذا كأنه إشارة إلى قاعدة، إشارة إلى قاعدة، ما لم يصح بيعه أو كل ما لم يصح بيعه لا يصح وقفه. ليش؟ لأنه إذا نهى الشرع، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فإذا نهى الشرع، طبعا أم الولد على قوله هنا، ما معنى أولا أم الولد؟ معنى أم الولد أن الرجل إذا كان عنده رقيقة، إذا كان عنده، هذا طبعا الرق يأتي من إيه؟ من الجهاد في سبيل الله، الرق يكون سببه الجهاد في سبيل الله. فإذا قام قائم الجهاد وأصبح هناك أرقة ورقيقة، فإذا كان للرجل رقيقة، امرأة تكون رقيقة خادمة عند في بيت رقيقة، ما هي كالخوادم الآن، الخوادم الموجودة الآن أحرار، ما يجوز أن يعامل معاملة الأرقة، ولكن الرقيقة إذا يجوز للرجل أن يتسرى بها، يعني يطأها كما يطأ امرأة حلال، ولو كانت 100، لو كان عند 100 رقيقة الشرع أباح، يسمى ملك اليمين. أما ما يفعل الآن من البيع الموجود في تايلاند مثلا أو في غيرها من الدول الأخرى التي تبيع البنات فيها، هذا لا يسمى ملك اليمين ولا يجوز، لأن هذا ممن برئ الله عز وجل، ممن برئت ذمة الله منه، وهو من باع حرا فأكل ثمنه، فهذا لا يجوز ولا يسمى هذا رق. المرأة التي تباع في وقتنا الحاضر في بعض البلدان لا يسمى هذا رق، وإنما ينشأ الرق من الحروب. فإذا أراد، إذا حصل الجهاد في سبيل الله ورأى الأمير أو القائد للحرب رأى أنه لا بس من توزيع المغنومين، وكان في هذا المغنوم امرأة، وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد يعني أصحابه كذلك، فيجوز له أن يتسرى بهذه المرأة، فإذا تسرى بها وحملت سميت أم ولد. كيف أم ولد؟ يعني ولدها هذا حر لأنه جاء من رجل حر، فولدها هذا يتسبب في عفتها إذا مات سيدها، إذا مات سيدها أصبحت حرة، إذا هذا معنى تسميتها بأم الولد. وأم الولد إذا أصبحت حريتها مؤقتة بوقت معين وهو موت سيدها، فيقول هذه المرأة ستعتق يوما ما لأن الموت حاصل، وربما تموت قبل ذلك، ولكن ما دام عتقها مرتقب ومحقق في غالب الأحيان فعندئذ مثل هذه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. اللهم إلا على قول عند بعض أهل العلم لمن علم حالها، يعني من علم أن هذه المرأة أم ولد مثلا وقال أنا أخذها واستخدمها، أشتريها واستخدمها حتى تموت، فإذا مات سيدها أصبحت حرة، تصبح حرة، فإذا قبل على هذا الشرط فبعض أهل العلم أجازه. قال وكلب، لأنه مر معنا أن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز أكل ثمنه، ولو كان كلب حرث أو ماشية أو زرع أو حماية بيت أو ما أو صيد، هذه الأنواع من الكلاب التي أباحها الشرع، أباح الشرع أنواعا من الكلاب، يعني أباح اتخاذها، ويعني كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحرث على الصحيح وأدخل بعض أهل العلم الكلب المحتاج إليه في الحماية، إذا احتاج إليه في الحماية. وفي وقتنا الحاضر يعني قد يعني يجوز أيضا اتخاذ الكلاب لكشف بعض الأشياء المهمة كالمخدرات مثلا، فهذه لحاجة وضرورة، أما تلك فقد أباحها الشرع بإطلاق، ولكنه نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، يعني بمعنى أن من كان معه يعني كلب فيعود به على صاحبه إذا أراد يعطيه، وأما إذا اضطر إليه الإنسان للزرع أو للماشية مثلا هذا ضرورة، أو للحماية ضرورة، فإذا عجز عنه ما استطاع أن يحصل على شيء ويربيه معه ويقتليه، فيجوز له في هذه الحالة أن يشتريه هو، وأما البائع فحرام عليه أكل ثمنه، لأن الأصل أنه نجس، وهذه العين النجسة الأصل أن لا تباع، الأصل أن لا تباع. حرم الشارع، إذا حرم الشارع الشيء حرم ثمنه، ففي هذه الحالة لا يجوز بيع الكلب. وإذا كان الإنسان مستغنيا عن كلب فإنه يعني يدفعه إلى من يحتاج، وإلا فإنه لا يبيعه، فإذا باعه وأكل ثمنه فقد أكل أمرا محرما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فإذا الكلب في هذه الحالة لا يجوز وقفه، لأنه لا يجوز بيعه. وخمر، الخمر حرام، الخمر حرام بنص القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تداولها ولا بيعها، ولا يقر المسلم على وجود الخمر في يده، لا يقر المسلم على وجود خمر في يده إطلاقا، لأن الخمرة هي أم الخبائث، الخمرة أم الخبائث كما سماها عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن الإنسان إذا شرب هذا سكر، وإذا سكر هذا، وفي هذه الحالة يكترث، وكذلك يترك الصلوات، وإن صلى وهو سكران فهو لا يعقل وصلاته باطلة، وقد يقع في المحارم، قد يقع على أمه، وقد يقع على بنته، وقد يقتل ويجترح ويأتي بألفاظ كفرية تخرجه من ملة الإسلام. فلهذا كانت الخمر أم الخبائث، فمنع الشرع بيعها وتداولها حتى بين أفراد المسلمين. وللأسف الشديد أن أكثر بلاد المسلمين، أو قل يعني إن لم يكن هناك تعميم، فإنه لا يكاد يسلم بلد من بلدان العالم الإسلامي من تداول الخمر. والسبب الأول والرئيسي في هذا انتشار السفارات الكافرة في بلاد المسلمين، فإن هؤلاء من أهدافهم نشر الفساد، ومن ذلك أم الخبائث، فهم يصنعونها أو تستورد لهم وتدخل تحت حماية السلك الدبلوماسي، ويشربون ويبيعون ويكسبون من هذا المال، وكذلك التحطيم في الأسر المسلمة. ثم بعد ذلك جرت الخمر على بلاد المسلمين دخول المخدرات، فإن المخدرات ما دخلت بلاد المسلمين إلا تحت حماية وتحت تمهيد، دخل في بلاد المسلمين باستخدام الخمور، ثم بعد ذلك استوردت المخدرات التي أصبح فسادها وأصبح ضررها على الفرد وعلى الجماعة نسأل الله العافية. فبيعها حرام، وإذا كان الأمر كذلك فوقفها كذلك. وأكبر الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وهو معه أيتام، فقال عندي خمر لأيتام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإراقتها، يعني ما قال بعها واستفيد منها لهؤلاء الأيتام، ما قال خللها كما هو عند بعض المذاهب يقول يعني يخللها الشخص، وقال أهرقها أهرقها. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت فإنهم أراقوها ولم ينظروا إليها، وأصبحت لا مالية لها، فإذا لا يجوز وقف الخمور. ومرهون، المقصود بالمرهون العين، إذا كان عليك دين ورهنت في هذا الدين عين، رهنت بيت أو رهنت سيارة أو رهنت أرض، ما يجوز لك أن تقف هذه الأرض حتى تنتهي من الديون التي عليك. ليش؟ لاحتمال أن يكون هناك حاجة إلى بيع العين المرهونة، فإذا صححنا الوقت قطعنا الطريق على بيع العين المرهونة، فالعين المرهونة إذا جاء وقت الوفاء ولم يكن صاحب العين عنده وفاء فيجوز للقاضي أن يبيع هذه العين، يبيعها ويسدد ما على الراهن للمرتهن، يسدد. فإذا جاء الراهن ووقف هذه العين كأنه منع إنسان من حقه، معروف هذا. إذا هنا الوقف في العين المرهونة لا لذات العين، أما في الخلف والخمرة وأم الولد فالنهي هنا أو عدم صحة الوقف لأن لحرمة بيع ذات العين، أما العين المرهونة فهو يصح بيعها بعدين فيما بعد، ولهذا يصح كلما صح بيعه صح رهنه. لكن في العين المرهونة البيع فيها ممنوع حتى يقتضي الشخص حقه، فإذا أوفيته حقه من عندك فانفقت الرهن، عندئذ يجوز لك أن تقف هذه العين أو تبيعها أو تهبها. هذا السماد ليس بنجس، ليس بنجس، لأن هذا السماد يعني دخل مصانع واستحال، أصبح فيه استحالة من حال إلى حال. يعني مثلا أول شيء خلونا يعني مسألة الرجيع، رجيع الدواب بالنسبة للأغنام وبالنسبة للأبقار وبالنسبة للإبل وكل مأكول اللحم، على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن سماد هذه الأشياء طاهر، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وإنما نهى عن الصلاة في مرابض الإبل لا لنجاستها، وإنما لأنها تأتي على الشخص وهو في مكان الصلاة فتربض عليه، لأن مبارك الإبل، نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها لها يعني نوع فيها نوع من مس الشيطان، فقد تأتي وتبرق عليه إذا صلى في مباركها وليس لنجاستها. وأما بالنسبة لقال صلوا في مرابض الغنم وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه وما يخرج منه من غوث طاهر. ننتقل إلى الجانب الآخر وهو ما لا يؤكل لحمه وبول الآدمي، فهذا يعتبر نجس إذا بقي بحاله، أما إذا دخل في تصنيعه ودخل وأصبح يعني تغير الاسم، ما أصبح بعينك ترى مثلا يعني أن هذا الخارج يعني من الآدم أو هذا هو الخارج من البغل أو الخارج من الحمار، بل هو تغير إلى مادة أخرى وأضيف إليه مواد أخرى واستحالة سمى استحالة، فتغير من حال إلى حال أخرى، ففي هذه الحالة لا يكون نجس. بس إذا كان في نفس هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن إذا تصنع السحاب فتغير من حال إلى حال أخرى ولو كان له رائحة، ولكنه على الصحيح ليس به نجاسة، تغير.
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أجراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته،
في ميزانه حسناته،
في ميزانه حسنات. رواه البخاري. وقالت أم معقل يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناطحه في سبيل الله فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.
طيب، أولا طبعا اشتمل هذا الكلام على جملة كبيرة من الأحكام. قال: وينتفع به، يعني من الشروط أن يكون مما ينتفع به نفعا مباحا، يعني العين الموقوفة مع بقاء عينها. يقصد بهذا يعني مثلا الأشياء التي تؤكل وتذهب، أو مثلا يعني الخبز، كون إنسان يقف مخبز وقف الوجه الله صحيح هذا، لأنه يعتبر له مكان أرضية. لكن بالنسبة للخبز، لو جاء الإنسان يعني بمجموعة من الخبز 100 وقال هذا وقف لله عز وجل له أجره، ولكن ليس هذا هو الوقف الدائم، هذا لا يسمى وقفا دائما، لأنه بانتهاء هذا الخبز انتهى الوقف. فهذا قصده إنما الوقف للأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها، مع بقاء عينها. ثم قال كالعقار والحيوان والسلاح. فالعقار يدخل فيه الدور والأراضين وما أشبه ذلك، وبالنسبة للحيوان يدخل فيه يعني الإبل والبقر والغنم، لأن هذه تتوالد وتبقى على الدوام في الغالب، لأن معها أسباب البقاء بإذن الله تعالى. والسلاح لأن السلاح يحتاج إليه، وكتب العلم كذلك، يجوز للإنسان أن يقف كتبه لوقت لله عز وجل، فإنه قد يأتي بعده يعني أفراد إما أن يقتلوا المكتبة فلا يستفاد منها، وإما أن يبيعوها لا يعرفون قيمة الكتب، ففي هذه الحالة يقفها لوجه الله عز وجل حتى ينتفع منها طلبة العلم. ولو تعلمون في حال العالم الإسلامي في أفريقيا وفي بعض دول آسيا، قد لا يجدون المصحف، لا يجدون القرآن الكريم الذي هو عندكم أقداس الآن، والناس معرضون عن قراءته ومعرضون عن تدبره ومعرضون عن فهمه، وهو الحرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها. بينما تجد في هذه الدول يتعطشون إلى كتاب، وأحيانا قد يأتي كتاب فيه ضلال وفيه كفر وفيه إلحاد وفيه بدع، وينشر بين الناس على أنه قرآن، وينشر أحيانا على أنه هو السنة. من المبكي المضحك أن كتابا كان ينشر في بعض دول أفريقيا في بعض الأماكن البعيدة على أنه هو كتاب الإسلام، مكتوب عليه أحوال المسلمين في الاتحاد السوفيتي، ويتكلم فيه عن مدح الاتحاد السوفيتي، وأنه يفتح المساجد للمسلمين، وأنه يفعل بالمسلمين، يعني على خلاف الصورة الواقعة في تلك البلاد. والناس يقرؤون على أن الشيء نزل من السماء، ما عندهم شيء. فوقف كتب العلم مثلا والمطابع ونشر الخير، هذا من الصدقة الجارية، بل هو من العلم المنتفع به، هو من العلم المنتفع به، يجمع صدقة جارية وعلم أيضا منتفع به. وكذلك الفرش وما أشبه ذلك. ولو والله لو درتم بعض مساجد موجودة في القرى، والله ما يجدون ما يصلون عليه، ما يجدون ما يصلون عليه. فينبغي للمسلم أن يتفقد أحوال المسلمين، وأن يخرج أحيانا إلى بعض هذه القرى، إلى أن أعطاه الله عز وجل من خيره وأكرمه الله عز وجل ووسع عليه، فإن لم يستطع الخروج فيعطي من يتقيه، من يوصل فرش لهذه المساجد، لأنها أجرها لك. كلما صلى عليها مصلي دعا، فإن لم يدعو فهو محسوب، ما أجر ما 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 فعل أجره محسوب لك بإذن الله تعالى. قال إنما الوقف بالأراضين، يعني الوقف البارد، الوقف الذي يكون له أثر، وإلا فكل ما يمكن أن يبقى على الدواب فإنه يعتبر وقفا، وهو وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا وقف عمر رضي الله تعالى عنه أنه اختار الأرض، قال ما أصبت مالا قط أنفس عندي من ذلك المال، يعني الذي في خيبر، فما تأمرني فيه يا رسول الله؟ قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها أو منفعتها. فهذا دليل على أن هذا أنفع للناس، إذا كان العقار يدر، فإن هذا يعتبر أربح. قال يعني أحمد في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به، يعني ولو لم يكن بالنسبة للأرض، وإنما كان في ثمر هذه النخلات، ثمر هذه النخلات. بل ورد في الأثر كما تعلمون أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، والمقصود به النخل. وفي بعض الآثار يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يتخذ بالمدينة أصل، قالوا والأصل هو المراد به النخل، لأنها هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولو أن الإنسان اكتفى في وقتنا الحاضر بالتمر، وكان الآباء يكتفون بالتمر واللبن ويعتبر غذاء كامل، ما أحتاج معه إلى شيء آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، سيف الله المسلول الذي كان من أعظم القوات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما جاءوا يطلبون الزكاة منه قال: ما أزكي، لأن ما عنده من الخير وما عنده من الإبل وما عنده من السلاح وقفه في سبيل الله، فهذا لا يزكى، الوقف لا يزكى، أصل الوقف نفسه ما يزكى. فكذلك هذا قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإن خالد قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني وما كان يملك خالد رضوان الله تعالى عليه فقد احتبسه في سبيل الله. قال الخطابي، الخطابي هذا من كبار علماء الشافعية، الخطابي من كبار علماء الشافعية، وله كتاب مشهور معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وهذا الكتاب له مقدمة عظيمة جليلة لا بد لطالب العلم أن يطلع عليه، لأنك يعني خاصة في مسألة ما يتعلق بالحديث والفقه تسمع بعض أهل الناس يعني يقول في الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، والآخر يقول هم أهل الفقه، ولكن هذا الرجل ذكر أن أهل العلم من الصحابة هم أهل حديث وفقه، يعني ما كان يعرف المسلمون أصلا أن هذا محدث وهذا فقيه، من كان محدثا وقارئا هو فقيه، ولهذا يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، بس ما هو عشان نحافظ، ولكن عنده فقه، لو لم يكن عارفا ولو بفقه الصلاة فلا يصح أن يأم الناس ولو كان حافظا للقرآن. فهذا مع في هذا الكتاب مقدمة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويستفيد منها في مسألة يعني تنزيل استنباط الفقه من الحديث وحاجة الحديث إلى الفقه، فيشبه الفقه، يشبه الحديث بالقواعد الموجودة، إذا أسست بنيان وجعلت قواعد ثم طمرها التراب إيش الفائدة منها؟ قال: هي مثل القواعد الموجودة، لكن إذا والفقه بمثابة البنيان عليها، ها الفقه بمثابة البنيان عليها، فكأنه يقول القواعد من غير بنيان ها ما لها جمال ولا لها فائدة، والبنيان من غير قواعد منها، وهو الفقه أنه يكون على الحديث ويكون على الدليل، ومطلوب منه أن يبنى على الدليل ولا يكون على الرأي ولا يكون على مجرد التخرص والهوى ولا يكون على الانتصار للمذهب ولو كان أيضا على خلاف الدليل، لا يكون على الدليل. هذا الكتاب هو من أجمع الكتب في شرح صحيح أو سنن أبي داود رضي الله تعالى عن جميع. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه، يعني الأكل الذي يأكل، وروثه يعني ما يخرج منه وهو بعد الشبع، وبوله يعتبر في ميزان الشخص حسنات، وورد في بعض الألفاظ وريه، يعني إذا شرب فأصبح كأنه يقول أكله وشربه وبوله وروثه يعتبر في ميزان الشخص حسنات، والحسنة كما هو تضاعف عند الله سبحانه وتعالى، إن الحسنة إذا وقعت في يد الله سبحانه وتعالى قال: يربيها كما يربي أحدكم طلوه، يكون صغيرا فيصبح فيما بعد فرسا، هذا على أن الله عز وجل يربي للإنسان الحسنات، فيقول: من احتبس فرسا في سبيل الله عز وجل فإن هذا الفرس أكله وشربه وما يخرج منه يعتبر في ميزان الشخص يوم القيامة حسنات، لأن يوم القيامة يوزن الشخص ويوزن العمل ويوزن ثواب العمل وتوزن صحائف الأعمال، كل هذه توزن على الصحيح لأنه ورد فيها نصوص، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة على أن الموزون هو كل ما يأتي به الإنسان يوم القيامة من صحائف ومن عمل ومن ثواب العمل. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما، هذا لأنه كان يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن، فالقرآن يأتي أي ثوابه، فإذا ما يأتي منه من ثواب، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، ها؟ ولا يمكننا أن نحدد أو نيسر. وكذلك فيأتي الثواب وتأتي صحف الأعمال، والإنسان يوضع على الميزان كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا كل عمل تعمل في هذه الدنيا سيحضر يوم القيامة من خير ومن شر. فيقول هنا من كرم الله عز وجل ومن سعة عطائه أنه ما يأتي لهذا الفرس من أكله أو شرب أو ما يخرج منه من رجيع أو غيره فإنه يكون في ميزان الشخص حسنات يوم القيامة إذا احتبسه في سبيل الله. طبعا في وقتنا الحاضر هذا المعنى قد لا يكون موجود في كثير من الأحيان، ولكن قد يتيسر للإنسان يعني أعمال أخرى، مثلا يساعد المجاهد، يساعد المجاهد في سبيل الله ويدعم الجهاد في سبيل الله إذا ما استطاع هو أن يكون عنده فرس يستطيع يشتري فرس للمجاهد، لأن في أفغانستان بالذات الآن لا يزال نقل بعض المؤن والعتاد لا يكون إلا على البغال وعلى يعني الحصان. قال في حديث أم معقل، هذا حديث أم معقل وفيه قصة، وهو أن أم معقل رضي الله تعالى عنها قالت لزوجها أحججني مع رسول الله حبا ورغبة في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أحججني مع رسول الله، فقال على ما أحجك؟ قالت على الناضح الفلاني، قال هذا الناضح هو وقف، أنا وقفت في سبيل الله ما أستطيع أتصرف فيه إلا إذا جاء دعا الجهاد. قالت أسأل رسول الله، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل إن امرأتي تريد أن تحج. النساء عاقلات، تفكير النساء في ذاك الوقت عن إيش؟ عما يشاركنا به الرجال من الخير، عما يشاركنا الرجال به من الخير. فتقول أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مني السلام واسأله عن هذا الموضوع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أسأله عن شيء آخر، ما هو العمل الذي يعدل، لأنها ظنت أنه يفوتها الحج، فقالت وما الذي يعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرئها من السلام وأحججها على ناضحك. قال إنه في سبيل الله، قال الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. فإذا من وقف على شيء في سبيل الله ورأى حاجا يحتاج إلى الحج فيدفع له أيضا من هذا الوقت ما يحج به، فإنه يعتبر في سبيل الله، لأن هذه المسألة أصل فيها، هذه المسألة أصل. قال وأما الذي يعدل حجة معي فعمرة في رمضان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأما الذي يعدل حجة معي فعمرة في رمضان، يعني إذا اعتمر المسلم في رمضان فكأنما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستنكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذا السؤال، فدل على أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لا تعدله شيء آخر، يعني الحج مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اجتمع في حج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع في حج من قبل ذلك. حديث حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أن حفصة ابتاع في أبواب المعاملات، بمعنى اشترى، ابتاع بمعنى اشترى، ابتاعت حليا بعشرين ألف درهم حبسته على نساء آل الخطاب، يعني يتزين به النساء من آل الخطاب وقف، يتزين به النساء، يعني ما تجد المرأة غضابة إذا أخذت من هذا الحلي تتزين به لزوجها أو تتزين به في شيء من المجتمع ثم ترده، هذا هو المقصود، هذا جائز، لكن لا على سبيل الفخر ولا على سبيل التباهي، وإنما على سبيل الستر، كان على سبيل الستر، تأخذه المرأة حتى لا يقال إنها معدمة وأن زوجها يعني ما يعطيها شيء، لأن الحال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكانوا أيضا يستر بعضهم بعض، كان المسلمون يتساترون، يستر بعضهم بعض للأسف في وقتنا الحاضر، الفضيحة أو التفاخر والتباهي. ثم قال فكانت لا تخرج زكاة، فهذا دليل على أن هذا الحلي إذا كان وقفا وكل مال يعتبر وقف فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه.
فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف جهن وشمع وأثمان وقناديل نقل على المساجد،
ولا على غيرها، لأن ما لا يدفع به إلا بإلاده لا يصح وقفه، لأنه يراد للجواب ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.
فلا يصح، هذا استثناء أو شرح لما سبق، وقف مطعوم ومشروب، يعني الأشياء التي تعتبر مطعومة أو مشروبة تستهلك وتذهب، هذه صدقة تعتبر من باب الصدقات، لكن ما يصدق عليها الوقت، لا يصدق عليها الوقت. لكن لو فرضنا إنسان قال مثلا أوقفوا من مالي ما تطعمون به المساكين في رمضان وما تسقونهم به من شرب لبن أو غيره، هذا يصح، هذا يصح. فإذا الوقف لمال معين ويوفق في نوع معين، وهو الأكل أو الشرب أو النفقة في يعني شرب نوع ما، هذا جائز. لكن قصده هنا أن تجعل جزءا من عصير أو شيء تقول هذا وقف فينتهي، هذا قصده. قوله غير الماء لأن الأصل بالنسبة للماء أنه يخرج من الأرض، فالوقف أيضا لهذه العين أو لمكان الماء أيضا، فإذا وقف لا يجوز بيعه ولا شراءه، فالوقف عندئذ يعتبر أيضا لمصدر الماء، يعتبر لمصدر الماء. ولخبر بير رومة فإن عثمان رضي الله تعالى عنه اشتراها ووقفها للمسلمين، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين، وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بمكانها من الجنة. قال من يشتري بئر رومة وله بمحلها أو بمكانها من الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن في المدينة يومئذ بئر مستعذبة يشرب منها المسلمون، وكانت في يد اليهود، اليهود الذين كانوا يسيطرون على الموارد، وهم كذلك في كل وقت يحاولون السيطرة على الموارد، موارد الماء وموارد الاقتصاد، ما يريدون الآن من تحقيقه فيما يسمى بالسلام. هذا كذب، هذا كذب، لأن الله عز وجل قد أخبرنا عن نوايا اليهود وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا التصفيق وهذا التثبيت كله من ضعاف النفوس ومن الناس المخدوعين للأسف، الذين لا يعرفون حقيقة اليهود. اليهود قد وضعوا خطة في أن تكون دورتهم من النيل إلى الفرات، بل السيطرة على النيل نفسه والسيطرة على الفرات منابع الأنهار الموجودة في أغلى قلب العالم الإسلامي. وأما من الشمال فكذلك، ومن الجنوب يرون أن حدودهم لا بد من الوصول إلى خيبر وإلى المدينة، هذه قد وضعوها في بروتوكولاتهم وضعوها في كتبهم ويصممون عليها خطوة خطوة. فهذه التقبيلات بالنسبة لما يسمى بالسلام هذا كذب، هذا إنما هو من ذر الرماد في العيون، لأن الناس يقولون خلاص نحن أفضل لنا نرتاح ويصبح عندنا وبيننا وبينهم حدود آمنة، هذا كذب. لأنه في يوم من الأيام بعد أن توقع هذه الاتفاقيات، أولا أن الضرب لازال شغال الآن في لبنان، الآن الضرب في لبنان شغال والتوسع موجود مع العملاء، مع حداد وزملاء ورقاقة، فهم يتوسعون الآن في أرض المسلمين. وجنوب لبنان هذه تعتبر أرض سنة، أرض سنة، فهذا التوسع فيها وهذا ما يسمى بالسلام من ذر الرماد في العيون، لا بس فقط حتى لا يكون هناك تحمس من بعض الصالحين ومن بعض الناس حتى لا يعني لا يقبل مع اليهود السلام، ولا يقبل مع اليهود بحال من الأحوال أن يكون هناك سلام، واليهود لم يفعلوا هذا، ولكنها من المراحل التي يخدع بها اليهود المسلمين والعرب السدد هؤلاء، ولكن المراحل الأخرى قادمة ومخطط لها أصلا. فالسيطرة على الموارد المالية والسيطرة على موارد المياه، شوف لما كانوا في المدينة كانت بئر رومة في يد اليهود، ولن يرضى اليهود أن يعطيهم ماء يشربون أبدا إلا بمقابل، إلا بمقابل يشربون، بينما هو لو أتى للمسلمين أسقوه وأعطوه، ولا يجد اليهود ولا النصارى رحمة إلا تحت حكم المسلمين، الحكم الحقيقي بالمسلمين إذا حكم شرع الله سبحانه وتعالى.
ثالثا قوله على جهة بره وقربه كالمساكين
أيوة.
كالمساكين والمساجد والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم
لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قالت الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟
وهي لا تملك، يعني المسجد ما يملك، لأن المسجد جماد. هذا قصد. نعم.
قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم.
نعم، يعني يقصد بهذا أن يكون على جهة بر. الوقف لا يكون إلا على جهة بر أو على جهة معروف أو جهة صلة قرابته، أولاده من الصلب مثلا، أو لأن أولاده من الصلب الذين هم الذكور كما سيأتي معنا من يشمل الذكور والإناث، فهؤلاء يعني تعتبر جهة معروف. كذلك على بني عمه وأقاربه لو وقف عليهم من باب الصلة ومن باب المعروف، وهذا الذي فعل عمر رضي الله تعالى عنه وفعل أبو طلحة في بيرحاء، فيقول على جهة بر. ومثل لذلك بأمثلة، فقال: كالمساكين. هذا يدل على اهتمام الإسلام بالفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هم أول من يستحق الزكاة، ولا يجوز أن تصرف الزكاة مثلا في بناء مسجد، بل لا بد أن تكون في الأصناف التي وردت وهم في الناس الذين حاجتهم مباشرة. ومن أولى الناس في ذلك الفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء، هذه ستنفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة، ثم تكون عليهم حسرة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمساجد ودور الأيتام، وبالنسبة أيضا لكتب العلم ونشر العلم، فإنه من النادر القليل الذي يهتم بهذا الأمر للأسف. قال: في الكافي من فقه الحنابلة. فهناك كافي في فقه من؟ الرافضة للكليني، وهذا يمثل وصول اعتقاده، ولا بد أن طالب العلم يطلع عليه. وهناك أيضا الكافي في فقه المالكية، في فقه أهل المدينة، وهو كتاب لابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: فإن قيل، سؤال ينشئه العلماء دائما في طرح بعض الأسئلة والجواب عليها، فيقال: كيف جاز الوقف على المساجد وأنت تقول لا بد أن يكون على جهة تملك؟ كيف يملك المسجد؟ نقول: الأصل أن الوقف ليس لذات المسجد، وإنما لأنه ينتفع منه المسلمون، فكأن الوقف على المسلمين المنتفعين بالمسجد. نعم.
فلا يصح على الكنائس، ولا على اليهود والنصارى، ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء النصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
يقول: فلا يصح على الكنائس، وطبعا يدخل في هذا البيع وبيوت النار والصوامع، لا يصح الوقف عليها، ولا يصح أيضا أن يبذل فيها بناء، أن يبذل فيها من أموال المسلمين. وللأسف أن هذه الكنائس غزت بلاد المسلمين وأصبحت تبنى في بلاد المسلمين، ويتبرع لها من أموال بيوت مال المسلمين، وهذا غير جائز، هذا غير جائز. ولا يقال هنا أننا يعني نفسد على الناس عبادتهم أو أديانهم، أو أننا ضد حرية الأديان كما يقولون، هذا غير صحيح. ولكن ما كان من الكنائس موجودا قبل الإسلام فإن أهل العلم قالوا يبقى على ما هو عليه، ولكن لا يجدد فيه بناء، فكيف بجواز أن تبنى كنيسة في بلاد المسلمين؟ أصبح الآن في دول الخليج للأسف أكثر من 50 كنيسة مبنية ومشيدة، وفي بلاد في مصر تبنى الكنائس، وبعضها يبنى يعني عون مقدم من الدولة نفسها، وتبنى على شكل تكون من معالم البلد، بحيث تكون يعني هي أعلى من أعلى البنيان الموجود في البلد، بينما أحيانا تجد المساجد من أهل الخير تحت العمارات، تحت العمارات، أو يصلي الناس في العراء أو يصلون في بيوتهم أو لا يصلون. المسجد دليل الخير لأنه يؤذن فيه وتهرب منه الشياطين ويقبل إليه المسلمون. للأسف أن هذه البلدان بلدان مسلمين، ولكن التصرف الذي يحصل فيها لا يحصل على وفق الشريعة الإسلامية ولا على وفق ما يريد المسلمون، وهذا غير جائز. بناء كنيسة بدراهم المسلمين غير جائز، إصلاحها وإعادة بناءها غير جائز، فكيف بناءها واستحداثها والوقف عليها من باب أولى؟ لا يجوز أن يوقف على الكنائس ولا على البيع ولا على بيوت النار، فإن هذه تعتبر من الأمور التي يحارب فيها الله ويحارب فيها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، وكتب الكتب المنزلة كلها تحارب في الكنائس والبيع والصوامع، لأنها مبنية على عبادات محرفة، مبنية أيضا على يعني تعاليم حرفت، لأنها لو كانت صحيحة لصبت في مصب واحد، وهو لأن الإسلام ما دعا إليه موسى وعيسى والأنبياء من قبلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم جميعا كل شيء واحد، وهو التوحيد، وبعضهم يصدق بعض، ولكن ما في هذه الكتب وما تبنى عليه هذه الكنائس محرف وباطل، فلهذا لا يجوز الإعانة على الباطل، الباطل لا يجوز الإعانة عليه. ولهذا قال حتى على كتب الكتب التي تكون في التوراة أو الأناجيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجوا له التوراة، أنتم تعلمون القصة، وهي أنه لما زنى يهوديان فقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد يعني التسويد، تسويد الوجوه، وأن نركبهم على الدواب مختلفين. طبعا هذا الكلام غير موجود في التوراة في الأصل، لأن الموجود في التوراة الرجم، فقال آتوا بالتوراة، فلما جاءوا بها عظمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتحها ووجد فيها آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام مره يا رسول الله فليرفع يده عن هذه الآية فإذا آية الرجم تلوح، عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من التوراة في يد عمر اكتتبها أو استنسخها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما وبخ عمر واحدة بس، قال نادوا الصلاة جاهزة، لأن المسألة تحتاج مسألة عقدية، هذه ما هي مسألة خطأ فردي، ما لو كان مسألة خطأ فردي كان علم عمر، لو كان حالة زنا أو حالة يعني شرب أو شيء كان علم الشخص فيما بينه وبينه ووعظه وبعد ذلك يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة تتعلق بأمر العقيدة، المسألة تتعلق بأمر العقيدة. الآن يفتح في البلاد الإسلامية ما يسمى بالجامعة الأمريكية، تعرفون ما معنى الجامعة الأمريكية؟ معناها مركز التنصير، معناها مركز للتنصير، حيث لا يستطيع المنصرون أن يدخلوا إلى بعض البلاد فيؤتى بشيء اسمه الجامعة الأمريكية. ومن بنود الجامعة الأمريكية طبعا أن يكون الذين غالبا الذين يدرسون فيها منصرون، وغالبهم في البلاد العربية عرب ومنصرات. ومن أيضا من الأمور التي فيها أن يكون الدراسة فيها مختلطة بين الذكور والإناث، وحدث ولا حرج، فهذه من الغزو الذي يدخل في بلاد المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى عمر، وعمر من هو؟ عمر بن الخطاب الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، والذي سأل الله عز وجل أن ينصر به الدين فأعز الله به الإسلام، ومع هذا غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، وقال نادوا الصلاة جامعة، وخرج وخطب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خطبة، ثم قال أو متهوكون فيها، ثم قال لو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا اتباعي. وأنتم تعلمون أن عيسى عليه السلام إذا نزل لم يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة عامة، شريعة عالمية، شريعة شاملة. فهذا دليل على أنه لا يصح على مثل هذه الكتب وقف ولا تسهيل ولا طباعة، ولا يسمح بتداولها في بلاد المسلمين إلا لحاجة وضرورة خاصة لبعض طلبة العلم فقط، للرد على الشبه والانحرافات فقط. أما السماح بها وتداولها بهذا والله شيء لا يتتصورون. في بعض دول الخليج زرتها يباع الإنجيل بسعر يعني بسعر علبة الببش بريال أو بريالين، تأخذ كتابة إنجيل مطبوع منمق يكلف يمكن أكثر من 40 أو 50 ريال. طبعا مثل هذا ما يجوز في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز. كذلك يدخل في هذا طبعا كتب الإلحاد، وما أكثر الإلحاد، وما أكثر الملحدين الذين يكتبون أحيانا حتى على صفحات الجرائد، يكتبون على صفحات الجرائد يتسائل الإنسان عن نفسه من أين جاء وأين هو تائه، يتساءل الإنسان في قصيدة رمزية عن الوجود وعن ويتهكم بمن أوجد هذا الوجود. هذا موجود في الصحف وفي المجلات، وهذه كتب تعتبر كتب إلحاد، يجب محاربتها ويجب التصدي لها وعدم إدخالها البيوت إلا لضرورة وحاجة. ثم أيضا البدع، كتب البدع المضلة، لأننا يجب علينا أن نهتم بكتب السنة، لأننا إذا اهتممنا بكتب السنة وأحيينا السنة في نفوسنا ضمرت البدعة وابتعد مجتمعنا عن البدع وعن الخرافات بإذن الله تعالى. ومن ذلك أيضا ما يوضع من الأوقاف للقبور لأن يبنى عليها وتنور ويكون هناك من يقوم عليها خدم وسدنة، هذا كله يعتبر من البدعة لا يجوز، بل هو أحيانا مما يؤدي إلى الشرك، لأن هذا هذه العلامات إذا وضعت على القبور وعلى قبور الصالحين خاصة، ثم جاء الشخص إلى هذه القبور ولم يتأدب بأدب الزيارة فأصبح يطلب منهم ويسألهم، هذا شرك، هذا شرك، وهذا أكثر شرك بني آدم، وهذا هو أكثر الشرك المنتشر الآن في العالم الإسلامي بسبب تعظيم الأموات من دون الله عز وجل وبسبب تعظيم المشاهد. هذه ستفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة، ثم تكون عليهم حسرة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمساجد ودور الأيتام، وبالنسبة أيضا لكتب العلم ونشر العلم، فإنه من النادر القليل الذي يهتم بهذا الأمر للأسف. قال في الكافي من فقه الحنابلة، فهناك كافي في فقه من؟ الرافضة للكليني، وهذا يمثل وصول اعتقاده ولا بد أن طالب العلم يطلع عليه. وهناك أيضا الكافي في فقه المالكية في فقه أهل المدينة، وهو كتاب لابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال فإن قيل سؤال ينشئه العلماء دائما في طرح بعض الأسئلة والجواب عليها، فيقال كيف جاز الوقف على المساجد وأنت تقول لا بد أن يكون على جهة تملك، كيف يملك المسجد؟ نقول الأصل أن الوقف ليس لذات المسجد وإنما لأنه ينتفع منه المسلمون، فكأن الوقف على المسلمين المنتفعين بالمسجد.
فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء النصارى، وماتوا ولهم أبناء النصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
يقول فلا يصح على الكنائس، وطبعا يدخل في هذا البيع وبيوت النار والصوامع، لا يصح الوقف عليها، ولا يصح أيضا أن يبذل فيها بنا أن يبذل فيها من أموال المسلمين. وللأسف أن هذه الكنائس غزت بلاد المسلمين وأصبحت تبنى في بلاد المسلمين، ويتبرع لها من أموال بيوت مال المسلمين، وهذا غير جائز، هذا غير جائز. ولا يقال هنا أننا يعني نفسد على الناس عبادتهم أو أديانهم أو أننا ضد حرية الأديان كما يقولون، هذا غير صحيح. ولكن ما كان من الكنائس موجودا قبل الإسلام فإن أهل العلم قالوا يبقى على ما هو عليه ولكن لا يجدد فيه بناء، فكيف بجواز أن تبنى كنيسة في بلاد المسلمين؟ أصبح الآن في دول الخليج للأسف أكثر من 50 كنيسة مبنية ومشيدة، وفي بلاد في مصر تبنى الكنائس وبعضها يبنى يعني عون مقدم من الدولة نفسها، وتبنى على شكل تكون من معالم البلد بحيث تكون يعني هي أعلى من أعلى البنيان الموجود في البلد، بينما أحيانا تجد المساجد من أهل الخير تحت العمارات، تحت العمارات، أو يصلي الناس في العراء أو يصلون في بيوتهم أو لا يصلون. المسجد دليل الخير لأنه يؤذن فيه وتهرب منه الشياطين ويقبل إليه المسلمون. للأسف أن هذه البلدان بلدان مسلمين، ولكن التصرف الذي يحصل فيها لا يحصل على وفق الشريعة الإسلامية ولا على وفق ما يريد المسلمون، فهذا غير جائز. بناء كنيسة بدراهم المسلمين غير جائز، إصلاحها وإعادة بناءها غير جائز، فكيف بناءها واستحداثها والوقف عليها من باب أولى؟ لا يجوز أن يوقف على الكنائس ولا على البيع ولا على بيوت النار، فإن هذه تعتبر من الأمور التي يحارب فيها الله ويحارب فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الكتب المنزلة كلها تحارب في الكنائس والبيع والصوامع، لأنها مبنية على عبادات محرفة، مبنية أيضا على يعني تعاليم حرفت، لأنها لو كانت صحيحة لصبت في مصب واحد، وهو لأن الإسلام ما دعا إليه موسى وعيسى والأنبياء من قبلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم جميعا كل شيء واحد وهو التوحيد، وبعضهم يصدق بعض، ولكن ما في هذه الكتب وما تبنى عليه هذه الكنائس محرف وباطل، فلهذا لا يجوز الإعانة على الباطل، الباطل لا يجوز الإعانة عليه. ولهذا قال حتى على كتب الكتب التي تكون في التوراة أو الأناجيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجوا له التوراة، أنتم تعلمون القصة، وهي أنه لما زنى يهوديان فقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد يعني التسويد، تسويد الوجوه، وأن نركبهم على الدواب مختلفين. طبعا هذا الكلام غير موجود في التوراة في الأصل، لأن الموجود في التوراة الرجم، فقال آتوا بالتوراة، فلما جاءوا بها عظمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتحها ووجد فيها آية الرجم فقال عبد الله بن سلام مره يا رسول الله فليرفع يده عن هذه الآية فإذا آية الرجم تلوح، عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من التوراة في يد عمر فاكتتبها أو استنسخها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما وفق عمر واحدة بس، قال نادوا الصلاة جاهزة، لأن المسألة تحتاج مسألة عقدية، هذه ما هي مسألة خطأ فردي، لو كان مسألة خطأ فردي كان علم عمر، لو كان حالة زنا أو حالة يعني شرب أو شيء كان علم الشخص فيما بينه وبينه ووعظه وبعد ذلك يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المسألة تتعلق بأمر العقيدة، المسألة تتعلق بأمر العقيدة. الآن يفتح في البلاد الإسلامية ما يسمى بالجامعة الأمريكية، تعرفون ما معنى الجامعة الأمريكية؟ معناها مركز التنصير، معناها مركز للتنصير، حيث لا يستطيع المنصرون أن يدخلوا إلى بعض البلاد فيؤتى بشيء اسمه الجامعة الأمريكية، ومن بنود الجامعة الأمريكية طبعا أن يكون الذين غالبا الذين يدرسون فيها منصرون، وغالبهم في البلاد العربية عرب ومنصرات، ومن أيضا من الأمور التي فيها أن يكون الدراسة فيها مختلطة بين الذكور والإناث، وحدث ولا حرج، فهذه من الغزو الذي يدخل في بلاد المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى عمر، وعمر من هو؟ عمر بن الخطاب الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، والذي سأل الله عز وجل أن ينصر به الدين فأعز الله به الإسلام، ومع هذا غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، وقال نادوا الصلاة جامعة وخرج وخطب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خطبة، ثم قال أو متهوكون فيها، ثم قال لو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا اتباعي، وأنتم تعلمون أن عيسى عليه السلام إذا نزل لم يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة عامة، شريعة عالمية، شريعة شاملة. فهذا دليل على أنه لا يصح على مثل هذه الكتب وقف ولا تسهيل ولا طباعة، ولا يسمح بتداولها في بلاد المسلمين إلا لحاجة وضرورة خاصة لبعض طلبة العلم فقط، للرد على الشبه والانحرافات فقط. أما السماح بها وتداولها بهذا والله شيء لا يتتصورون. في بعض دول الخليج زرتها يباع الإنجيل بسعر، يعني بسعر علبة الببس بريال أو بريالين، تأخذ كتاب الإنجيل مطبوع منمق يكلف يمكن أكثر من 40 أو 50 ريال. طبعا مثل هذا ما يجوز في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز. كذلك يدخل في هذا طبعا كتب الإلحاد، وما أكثر الإلحاد، وما أكثر الملحدين الذين يكتبون أحيانا حتى على صفحات الجرائد، يكتبون على صفحات الجرائد يتسائل الإنسان عن نفسه من أين جاء وأين هو، تائه. يتساءل الإنسان في قصيدة رمزية عن الوجود وعن ويتهكم بمن أوجد هذا الوجود. هذا موجود في الصحف وفي المجلات، وهذه كتب تعتبر كتب إلحاد، يجب محاربتها ويجب التصدي لها وعدم إدخالها البيوت إلا لضرورة وحاجة. ثم أيضا البدع، كتب البدع المضلة، لأننا يجب علينا أن نهتم بكتب السنة، لأننا إذا اهتممنا بكتب السنة وأحيينا السنة في نفوسنا ضمرت البدعة وابتعد مجتمعنا عن البدع وعن الخرافات بإذن الله تعالى. ومن ذلك أيضا ما يوضع من الأوقاف للقبور لأن يبنى عليها وتنور ويكون هناك من يقوم عليها خدم وسدنة، هذا كله يعتبر من البدعة لا يجوز، بل هو أحيانا مما يؤدي إلى الشرك، لأن هذا هذه العلامات إذا وضعت على القبور وعلى قبور الصالحين خاصة، ثم جاء الشخص إلى هذه القبور ولم يتأدب بأدب الزيارة فأصبح يطلب منهم ويسألهم، هذا شرك، هذا شرك، وهذا أكثر شرك بني آدم، وهذا هو أكثر الشرك المنتشر الآن في العالم الإسلامي بسبب تعظيم الأموات من دون الله عز وجل وبسبب تعظيم المشاهد.